بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في تبويبه على صحيح الإمام مسلم: باب النهي عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب اللباس والزينة: وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يأكل الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة، وأن يشتمل الصماء، وأن يحتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه حا وحدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا انقطع شسع أحدكم أو من انقطع شسع نعله فلا يمشي في نعل واحدة حتى يصلح شسعه، ولا يمشي في خف واحد، ولا يأكل بشماله، ولا يحتبي بالثوب الواحد، ولا يلتحف الصماء.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث فيه عدة مناهي. النهي الأول أن يأكل الرجل بشماله، وجاء أيضا أن يأكل بشماله أو يشرب بشماله. قال: فإن الشيطان يأكل ويشرب بشماله. فالأكل بالشمال والشرب بالشمال تشبه بالشيطان. إذا ثبت هذا، تبين هذا، هو ثابت، علم أن الأكل بالشمال تعمد ذلك والشرب بالشمال ليس مجرد مكروه كما يقول بعضهم، بل هو حرام. فإنه لا يجوز للإنسان أن يكون مثل الشيطان، ولا أن يتشبه بالشيطان، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وهكذا: أو يمشي في نعل واحد. وقد جاء أن هذا من فعل الشيطان، لكن يراجع أنه يمشي في نعل واحد، يراجع، لأنهم ذكروا التعليلات أنها عدة تعليلات، ما ذكروا منها أنه فعل الشيطان، وهذا غير بعيد. فما جاء النهي عنه إلا أن هذا من عمل الشيطان، وأعمال الشيطان كلها مضرة للإنسان. يمشي في نعل واحدة حتى ولو انقطعت نعله يقف ويصلحها، فإذا انقطعت وما يمكن أن يصلحها، بعضها ما يمكن تحتاج إصلاح أو انتهت، ما يمكن إصلاحها، فيخلع الثاني ويمشي حافيا. أولى له من أن يمشي منتعلا في واحدة وحافيا في أخرى. هذا النهي الثاني، لأنه إذا فعل ذلك ما عدل، ولأنه إذا فعل ذلك تضرر صحيا، حيث يتمايل في مشيته، ما يمشي متزنا، ومثل هذا مشي غير صحي. وبحيث أيضا إذا كان الحر، تكون رجل يصابها يصيبها الحر ورجل لا يصيبها، كالذي يقف بين بعضه في الشمس وبعضه في الظل، وهذا منهي عنه. النهي الذي يليه: وأن يحتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه. يعني لو كان له سراويل وإزار أو سراويل وقميص فاحتبى بقي مستورا، لكن إذا احتبى وما معه إلا الإزار فقط واحتبى في ثوب واحد بقي عريانا، انكشفت عورته. هذا نهي عن كشف العورة، هذا نهي عن أن تنكشف العورة. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. ولما خلع أولئك ثيابهم يجتلدون بها وهم عراه، أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أزرهم، صاروا عراه ويأخذون أزرهم ويجتلدون بها، قال سبحان الله لا من الله استحيوا ولا من استتروا، فمعناه أن هذا قلة حياء أن يتعرى الإنسان عمدا، وستر العورة واجب. قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، وكان إذا ذهب أبعد المذهب، وكان أحب ما استتر به النبي صلى الله عليه وسلم هدف أو حائش نخل. ونهى أن تفضي المرأة إلى المرأة ليس بينهما يعني في لحاف واحد، أو الرجل إلى الرجل في لحاف واحد، لأنه ما سيصير مستترا من الرجل ولا هي تصير مستترا من المرأة، وهذا حرام. الأخ يقول في الصحيح حديث أنه تشبه بالشيطان وذكر رقمه، وهذا حرام، أعني أن تفضي المرأة للمرأة ويفضي الرجل للرجل. وعلى هذا فيجب على المرأة أن تتحفظ من أن تراها المرأة إلا للضرورة، كحالة ولادة، حالة كذا ترى العورة، والرجل كذلك إلا لضرورة، لا يراه الرجل إلا لضرورة. إن الشيطان يمشي في النعل الواحدة، في السلسلة الصحيحة 348. ما أقصد ما عندنا وقت نقرأ تخريج الكلام عليه، لكن هذا في الصحيحة. النهي الذي يليه بأن يشتمل الصماء، أو إذن قبله قال الأصمعي هو أن يشتمل في الثوب الواحد حتى يجلل به جسده، لا يرفع منه جانبا ولا يبقى ما يخرج منه يده، وهذا يقوله أكثر أهل اللغة. وقال ابن قتيبة سميت صماء لأنه سد المنافذ كلها كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق ولا صدع. قال أبو عبيد أما الفقهاء فيقولون هو أن يشتمل بثوب ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على أحد منكبيه، وكلام أهل اللغة هو الصواب في هذا. قال العلماء فعلى تفسير أهل اللغة يكره الاشتمال المذكور لئلا تعرض له حاجة من دفع بعض الهوام ونحوها أو غير ذلك، فيعسر عليه أن يتعذر أو يتعذر يلحقه الضرر. وعلى تفسير الفقهاء يحرم الاشتمال المذكور إن انكشف بعض العورة به بعض العورة وإلا فيكره. انتهى تلخيص النووي عليه على المعنيين. قال القرطبي الاشتمال التفاف، يسمى التحافا كما جاء في الرواية الأخرى لا يلتحف، واختلف اللغويون الفقهاء في تفسير اشتمال الصماء. فقال الأصمعي هو أن يشتمل بالثوب حتى يجلل جميع جسده، يعني لو أنك تأخذ خيشة حق الدقيق مثلا أو نحوها على سبيل المثال، فتجعله على جسدك تجلل به جسدك من كتفيك أو من عنقك فأسفل إلى القدمين، هل تستطيع أن تتقي شيئا؟ تسقط مثل خشبة أو تدفع عنك شيئا إذا حصل لك شيء؟ هذا إذا كان على تفسير اللغويين يجلل به جسده ويلتحف ويجلل به جسده، يأتي بثوب حتى يجلل به جسده معناه أنه يتضرر يسقط، يتضرر يعترضه شيئا لا يستطيع دفعه، فيها عطل نعمة من النعم وهي الاستفادة من يديه. ولو أراد أن يركع كيف يفعل؟ ما يستطيع أن يركع على يديه ويمد يديه للركوع ولا للسجود ولا لأكل، مجلل مكفن محنط مكفن، يعني ما هذا التجليل عبارة عن تكفين وتربيط عليه مثل تقميط الطفل، سمى القماطة التي تلف عليه. حاصل هذا خطأ هذا الفعل لا في الصلاة ولا في غير الصلاة، فإنه إذا كان في الصلاة لا يستطيع أن يصلي وتعطل أركان يعني أعمال في الصلاة، أمرت أن أسجد على سبع أعضاء لا كف شعرا ولا ثوبا، فلا يستطيع أن يركع أن يمد يديه ولا أن يطرح يديه يركع ويسجد، يركع يضعهما على ركبتيه ويسجد يطرحهما في العرض لكونه ملفوف بذلك التجليل. وإن كان في خارج الصلاة تضرر في المشي، تضرر كذلك أيضا سقوطه بسقوطه تضرر بعدم اتقاعه لما يضره، انسدت عليه يديه ورجليه المنافذ كلها كالصخرة، صخرة صماء، حجرة خشبة، خشبة مشدود. هل كان أحد يلبس هذا أو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا إلا أنه وجد من يلبسه؟ وأيضا إن لم يلبسه هذا تحذير من هذا الفعل المشين للإنسان، هو ليس جميلا وليس صحيا وليس أيضا مفيدا لأنه يتضرر. أما إذا تجلل بهم فوق رأسه قد يحصل له اختناق، فبعض الأولاد يلعب مع أخيه ويأخذ كيس القمامة الأسود ذاك لعلك عرفته، يطرحه فوق أخيه والولد يتقلب فيه، يتقلب ما يستطيع يتخلص، ما أدركته أمه إلا وقد كان يموت، كاد يموت من الاختناق لأنه تقلب فيه والتف عليه الكيس، صار مجللا فيه فوق رأسه. لو كان مثلا خزقه وترك له الرقبة يتنفس منها عاد أهون، لكن غطاه. النهي الذي يليه: ولا يمشي إذا انقطع شسع أحدكم أو انقطع شسع نعله، لا يمشي في نعل واحد حتى يصلح شسعه، ولا يمشي في خف واحد، ولا يأكل بشماله، ولا يحتبي بالثوب الواحد، ولا يلتحف بالصماء. الاحتباء يعني يحتبي، إذا احتبى وما عليه إلا ثوب ما تحته ساتر تنكشف العورة، أما إذا احتبى وله ساتر من تحت أو كان الثوب ساترا يستطيع أن يضم بعضه إلى بعض لا مانع، وسواء كانت الحبوة في الجمعة أو في غير الجمعة فإنه جلوس جائز، إنما يحتبي في الثوب الواحد ليس عليه غيره، بمعنى أنه تنكشف عورته. هذه المناهي كلها سدا لذريعات انكشاف العورة. قال النووي رحمه الله: الاحتباء بالمد هو أن يقعد الإنسان على إليتيه، على إليتيه، وينصب ساقيه ويحتوي عليهما بثوب أو نحوه. الآن صارت الحبوات يعني مخصصة ومصنعة لهذا، ما هم جرد ثوب. يعني لو أنه أخذ عمامته واحتبى بها في بعض الحالات يستريح ويستطيع أن يقرأ ويشد ظهره، هذه الحبوة قد تغنيك في بعض الحالات عن الكرسي والاستناد إليه لما فيها من الاحتزام. وهذه القعدة يقال لها الحبوة والحبوة بضم الحاء وكسرها، وكان هذا الاحتباء عادة العرب في مجالسهم، فإن انكشف معه شيء من عورته فهو حرام. إذا كان ثوب واحد ما عنده تغطية، لكن إن كان ساترا وصلح إزارة أو قميصه ومستور واحتبى لا مانع، وإنما يقال ثوب واحد غير ساتر. قال القرطبي: كانت عادة العرب ولا تزال، عادة العرب ولا تزال حبوة هذه مشتهرة، يعني بعضهم يأخذها معه في جيبه سفرا وحضرا ما تزول منه، أن يحتبي الرجل بردائه فيشده على ظهره وعلى ركبتيه، كان عليه إزار أو لم يكن، فإن لم يكن انكشف فرجه مما يلي السماء لمن كان متطلعا عليه متتبعا، وقد تقدم في كتاب الصلاة. أخذنا حديث جابر بلفظين فيه عدة مناهي، منها ما هو مكروه ومنها ما هو محرم، وبالأخص الأكل بالشمال. أما المشي بنعل واحدة فمكروه لأنه إرشادي، أمر إرشادي، وأما اشتمال الصماء ففيه ضرر، لا ضرر ولا ضرار، إن كان في الصلاة واشتمل الصماء بطلت صلاته وهذا لا يجوز، وإن كان في غير الصلاة وفعل ذلك على ما يقول اللغويين تضرر وهذا يؤدي إلى ضرره، والذي يؤدي إلى الضرر لا يجوز، وإن كان يحتمل إرشاد. وأما احتباء في ثوب واحد فإن كشفت معه العورة حرمة، وإن لم تنكشف جاز مباح. وأما نعم الأكل بالشمال تقدم. وإلى هنا بارك الله فيكم.